إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نواقض دين الإسلام العظيم. فمن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء هو انتقاص الرب جل وعلا والسخرية منه، أو انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، أو انتقاص لشيء من الدين والسخرية منه. والمستهزئ بما سبق كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فأما دلالة الكتاب ففي الصارم المسلول من هذه الأدلة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، واستدل بها العلماء على هذا الحكم الكبير، قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم. فعلم أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا إذا أمكن أن يقال إنه ليس بمحاد. ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل هي جزاؤه، وبين الكلامين فرق. فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله. وأيضا هذه الآية استدل القاضي عياض بها في كتابه الشفاء. وفي الصارم المسلول قوله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر. فالسبب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. وأيضا هذه الآية استدل القاضي عياض بها في كتابه الشفاء. وأما من السنة فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قال: قلت ائذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قال: قلت نعم. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة رضي الله عنه. وقال القاضي عياض: قال القاضي أبو محمد بن نصر ولم يخالف عليه أحد. فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أدلة السنة ما رواه ابن جرير وغيره من حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد حكم الله تبارك وتعالى بكفرهم وقطع بعدم عذرهم مع قولهم معتذرين: إنا كنا نخوض ونلعب. فقال الله تعالى لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما الإجماع فقد قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل. ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على المقصد، ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه عن طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة يستخف من الكلام بسخف وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضي الله عليهم وهلم جرا. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة. وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفير. قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على قتل منتقصه صلى الله عليه وسلم من المسلمين وسابه. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: قال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون
على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ثم قال: وتحرير القول فيها أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. فهذه الأدلة وغيرها من نقولات أهل العلم لإجماع الأمة تدل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بشيء من الدين فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، وإن كان المستهزئ مازحا أو هازلا وزعم أنه لم يقصد بقوله حقيقة ما قال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: أكفرتم بعد إيمانكم، دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. والاستهزاء على نوعين: استهزاء صريح واستهزاء غير صريح. النوع الأول الاستهزاء الصريح، ومن أمثلته ما نزلت فيه الآية، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أو نحو ذلك من الأقوال الصريحة من أقوال المستهزئين، كقول بعضهم: دينكم هذا دين خامس أو دين أخرق، إلى غير ذلك. فهذا استهزاء صريح. وأما النوع الثاني فهو الاستهزاء غير الصريح، وهو النوع الذي قد يكثر رواده من حيث لا يشعرون، وأمثلته: الرمز بالعين أو الغمز باليد استهزاء، أو مد الشفة أو إخراج اللسان عند تلاوة القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو عند شعائر الله. والفرق بين الاستهزاء الصريح وغير الصريح أي المحتمل، وأن الصريح يكون كلاما كفريا أكبر مباشرة، أي هو كفر أكبر مباشرة، بخلاف المحتمل، فإنه إن أراد الاحتمال الكفري صار كلامه أو فعله كفرا أكبر، وإلا لم يكن كفريا. والضابط في معرفة السب اللغة والشرع، فإن لم يكن فالمرجع فيه عرف الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن ينزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا. والاستهزاء بالدين من علامات الكفار والمنافقين. قال تعالى عن الكفار: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وهو أيضا أي الاستهزاء من علامات المنافقين، وهي خاصة به. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. وقال عنهم أيضا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا الناقض يقع فيه كثير من الناس من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون، خاصة ما يتعلق بالاستهزاء غير الصريح، وهو النوع الذي قد يكثر رواده من حيث لا يشعرون. فعند ذكر الله أو ذكر الرسول أو تلاوة القرآن أو إلقاء العلم أو ما أشبه، وكذا ما يتعلق بشرائع الدين، فتجد الرمز بالعين أو الغمز باليد استهزاء أو مد الشفة أو إخراج اللسان عند تلاوة القرآن إلى غير ذلك مما مر في أمثلته. ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزأ بالرسول العظيم أو بشيء من كتاب الله المبين وشرعه الحكيم، فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزأ بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين. وقد أجمع علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو استهزأ بشيء من الدين، وأجمعوا على أن من استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام يجب قتله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أن الاستهزاء تنقص واحتقار للمستهزئ به، والله سبحانه له صفة الكمال، وكتابه من كلامه وكلامه من صفات كماله صلى الله عليه وسلم، ورسوله محمد هو أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين. فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره، واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم أو تنقصه وعلى وجوب قتله. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قال مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقول ابن المنذر رحمه الله عوام أهل العلم، عوامها هنا جمع عامة، والعامة هنا بمعنى الجماعة. فمراد ابن المنذر رحمه الله أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة، ولا ريب أن الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم التنقص، فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وساب. وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما نقل أقوال العلماء في شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومتنقصه في كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما نصه؟ وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما أنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. انتهى كلامه. وكلام العلماء في هذا الباب كثير، وفيما نقلنا عنهم كفاية لطالب الحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا: ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه المجيد عن أعدائه من الكفار والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين ويضحكون منهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال جل وعلا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال جل وعلا عن رسوله نوح وقومه: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقال ربنا جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة واضحة وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والنبيين من صفات الكفار والمنافقين والمشركين، ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر. وقال أيضا رحمه الله: وهكذا من استهزاء بالدين وسخر به وكفره كفر أكبر، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا لو استهان بشيء مما عظمه الله احتقارا له وازدراء به، كأن يستهين بالمصحف أو يبول عليه أو يطأ عليه أو يقعد عليه أو ما أشبه ذلك استهانة به، فهذا كفر بالإجماع، لأنه بذلك يكون متنقصا لله محتقرا له، لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، فمن استهان به فقد استهان بالله عز وجل. من يستهزئ بالله سبحانه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو النار أو بالقرآن وما أشبه ذلك فإنه كافر إجماعا، لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة، وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء بما ذكر. وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم أنه كتاب الله، فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له، وإنما يدعي الإيمان، ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب كفره. وهكذا من استهزأ بالرسل، لأن استهزاءه بهم أو ببعضهم دليل على أن إيمانه ليس بصحيح بل هو دعوى. وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو وحد الله وصدق الرسل ولكن استهزأ بالرسول في شيء أو استنقصه في شيء أو بعض الرسل صار كافرا بذلك، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: في صدر هذا النقل عنه: لو وحد الله وصدق الرسل، ولكن استهزأ بالرسول في شيء أو استنقصه في شيء أو بعض الرسل صار كافرا بذلك. فالذي قال لا إله إلا الله وأتى بالشهادتين وبأركان الإسلام، ثم سب الدين، ثم سب الله تبارك وتعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جحد ما أوجب الله، أو جحد بعض ما حرم الله، بطلت تلك الشهادة، وصار مثل من نقض الطهارة بناقض من النواقض بإجماع أهل العلم. لهذا ذكروا في باب حكم المرتد النواقض الكثيرة، إذا أتى بواحد منها انتقض إسلامه وصار في حكم المرتدين. ولكن من عادة ضعفاء البصيرة، أو من كان قصده غير سديد، من عادته التشبث بالمتشابهات والمطلقات والعامات، وليس هذا من شأن أهل الإيمان. فإن الله وصف أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وأما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وقال بعض أهل العلم: لو استهان بالمصحف أو لطخه بالنجاسة أو وطئ عليه أو جلس عليه فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم كافر بالإجماع، فالإجماع منعقد على كفر من فعل شيئا من ذلك. من استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالدين أو بالملائكة أو بالعلماء من أجل علمهم، أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة، أو استهزأ بالمساجد أو بالأذان أو باللحية أو بالسنة النبوية إلى غير ذلك من شعائر الله، فهو كافر. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرضا أو واجبا أو سنة، فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام العظيم. قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الراغب رحمه الله: الهزء مزح في خفية، وقد يقال لما هو كالمزح يقال هزئت منه واستهزأت. والاستهزاء ارتياد الهزء، وإن كان يعبر به عن تعاطي الهزء كالاستجابة في كونها ارتيادا للإجابة، وإن كان قد يجري مجرى الإجابة. الاستهزاء مأخوذ من مادة الهاء والزاي والهمزة التي تدل على السخرية أو على مزح في خفية أو على السخرية واللعب. قال الجوهري: الهزء بالسكون والهزء بالضم السخرية، تقول هزئت منه وهزئت به واستهزأت به وتهزأت به وهزأت به أيضا هزءا ومهزأة، ورجل هزأة بالتسكين أي يهزأ به، وهزأة بالتحريك يهزأ هو بالناس. وقال ابن فارس رحمه الله: مادة الهاء والزاي والهمزة. الهاء والزاي والهمزة كلمة واحدة، يقال هزئ واستهزأ إذا سخر. وقال الألوسي: الاستهزاء والاستخفاف والسخرية والاستهانة، والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة بالفعل والقول والإشارة والإيماء. والدليل على كفر من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه ما قاله ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآيات. بهذه الآية استدل ابن قدامة رحمه الله فقال: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو بكتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وقال: وهذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. وقال السعدي رحمه الله: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وفي الآيات أن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه، فإنه كافر بالله العظيم. والآية دليل على أن المستهزئ يكفر جادا كان أو هازلا. قال ابن العربي رحمه الله بعد ذكر الآية: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، وأما الهزل فأخو الباطل والجهل. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال: ذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة، فمن استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول فحكمه ما مر ذكره. وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يصفون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الصحابة. فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب كما يفعل المسافرون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان، ولو كان على وجه المزاح واللعب. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعبا، فلا يتصور أن يكون لاعبا عابثا ثم يقع منه ولو لفظ واحد في حق الله أو في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكون قد قضى على ما تبقى له في هذه الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه إذا تاب توبة نصوحا. وهذا بلاء كاد يكون عاما، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الناس تخضب ألسنتهم بين أشداقهم بكلام كثير في حق الله جل وعلا، وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق دين الإسلام العظيم. وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يصفون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من أصحابه. لما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب كما يفعل المسافرون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان، ولو كان على وجه المزاح واللعب والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعبا. سبب النزول هو هذا الذي مر كما رواه ابن أبي حاتم والطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلسنا يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. رواه ابن أبي حاتم في التفسير، والطبري كذا في التفسير، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم بعد كفرهم أولا بقلوبهم، هذا القول لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، يعني اليهود، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل صورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. قال تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فتبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمان، الذي عرفوا أنه محرم ولكنهم لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، يعني ما وقع منهم في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق الصحابة من القراء وغيرهم. قال الإمام ابن القيم: بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر إن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم بألفاظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناس فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناس، وهذا الناقض وهو الاستهزاء يجب تمام التوقي منه. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء وهو لا يشعر. فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين. كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفه، فهذا كفر مخرج عن الملة، لأن الرب تعالى أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها، بل لا نستطيع بلوغها. وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العلم به واستحضاره كفر ناقل عن الملة. قال شيخ الإسلام: والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه، ولم يقصد صاحبه أذاه، فإنه ينهى عنه، ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته. فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه، أي هذا الفعل، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل. وقد نهى الله تعالى عن مجالسة الذين يستهزئون بآيات الله، وقضى بأنهم مثلهم إذا جالسوهم وقعدوا معهم حال استهزائهم وخوضهم في الكفر بآيات الله. فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من حمد الله عند مواقعة فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر أو مواقعة فاحشة، فحمد الله عند ذلك مستهزئا، هل يكفر؟ الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل. فإن كان قصده الاستهزاء بالدين وأنه لا فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم وأن الدين لا قيمة له، فهذا كفر أكبر. الاستهزاء بالدين كفر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إذا قال إنها مصيبة والحمد لله على ذلك وأنا أتوب إلى الله وأرجع إليه، ولكنها مصيبة وأحمد الله عند المصائب كما أحمده عند النعم وأسأله أن يعفو عني وأن يتوب علي، فهذا ليس استهزاء، يعني لو وقع على هذا النحو ما فيه شيء. وأما الذي يحمد الله عند مواقعة الذنب والوقوع في الفحش إلى غير ذلك من هذه الأمور، فلا شك أن هذا الاستهزاء يدل على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى حكم الجلوس مع المستهزئين بالدين، يعني إذا جلس ولم ينكر عليهم وسكت فظاهره الموافقة، وإلا واجب على من جلس مع من يقول الباطل وينكر الحق ويستهزئ به ألا يجلس، بل يقوم ويفارق إذا لم يستطع الإنكار باللسان، وإلا فلينكر وليبين خطأ من تكلم بالباطل. أما إذا جلس وسكت فمعناه الموافقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنكم إذا مثلهم، ظاهر القرآن عدم العذر، بل إما أن يتكلم يعني في المجلس الذي يستهزأ فيه بآيات الله جل وعلا، إما أن يتكلم وإما أن يقوم، وإذا أنكر وبين الباطل فقد أدى ما عليه. وقد يسب الساب دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يستهزئ به، وهو يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك قد يسب دين الرسول وقد يستهزئ به، فلا تنفعه هذه الكلمة، يعني كلمة الشهادة، أنه لم يؤدي حقها، لأن من حقها أن تعبد الله وحده وأن تعظم حرماته وأن تلتزم بحقه وأن تكفر بما يعبد من دونه، فإن قلتها وأنت غير ملتزم بحقها فوجودها كعدمها. فالمقصود أن هذه الكلمة لها حقوق، فلا بد من أداء هذه الحقوق. بعض الحقوق يجعل صاحبها كأنه لم يقلها باق في كفره وضلاله، وبعض الحقوق ينقص معناها ويضعف معناها لكن لا يكون صاحبها كافرا. فمن قالها وسب الله والرسول كفر بذلك، ولم ينفعه قول لا إله إلا الله، ولا صلاته وصومه ولا حجه وزكاته إلى غير ذلك، لأنه جاء بناقض من نواقض الإسلام. أما الحال الثانية فقد يقولها ولكن لا يلتزم بحقوقها المكملة، فهذا ما أدى حقها كاملة، بل أدى حقها بنقص، فيكون ضعيف الإيمان، ويكون مستحقا للعقوبة، ويكون على خطر من دخول النار يوم القيامة إذا مات على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ومثل الاستهزاء بالآيات الاستهزاء بشيء من دين الإسلام، والاستهزاء بالثواب الذي أعده الله للطائعين، أو بالعقاب الذي أعده الله للعاصين المكذبين. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال شيخ الإسلام وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر، فهذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله، وهو الاستهزاء بالله تبارك وتعالى وبآياته وبرسوله وبشعائر دينه إلى غير ذلك مما مر ذكره. وهذا الاستهزاء الذي هو كفر أكبر يتفشى في المجتمع المسلم ويسري فيه سريان النار في الهشيم، فما أكثر الذين يسبون الدين ويتهكمون بحكمة رب العالمين في خلق الخلق وتقدير المقادير ويعترضون على الله تبارك وتعالى. فالأمر جد لا هزل فيه، وعلى الإنسان أن يجتهد في إنقاذ رقبته من النار. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. الناقض الذي بعد هذا السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأما الصرف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته، وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. قال سبحانه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. الرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو فيه ما لا يفهم معناها. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع. والتولة بكسر التاء وفتح الواو ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آيات البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الآية. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، هو نوع من أنواع الردة. فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. في السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبون، وفيه دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. السحر في اللغة كل شيء يخفى سببه ولطف ودقة، ومنه قول العرب في الشيء الخفي الشديد الخفاء أخفى من السحر، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري: جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر. ومنه سمي المسحور مسحورا، وكذا السحور سمي سحورا لأنه يكون في آخر الليل، أنه يكون خفيا. قال الراغب في المفردات: السحر يقال على معان: الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة له، نحو ما يفعله المشعبد بصرف الأنظار عما يفعله لخفة يد يأتي بها، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. وعلى ذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال: يخيل إليه من سحره. فهذا هو المعنى الأول من معاني السحر: الخداع وتخيلات لا حقيقة لها. الثاني استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. والثالث ما يذهب إليه الأغتام، واسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطباع. وأما السحر في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات طلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا هو السحر في الشرع وهو القسم الأول. القسم الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك. وفي تصور المسحور بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. السحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، وعدوان وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. بهذا التقسيم نصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر. والتقسيم السابق يبين حكم المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فأتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وإفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص أنه يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر لا شك يؤثر، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن قتل الساحر: وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه ولينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قالت اللجنة الدائمة في جواب سؤال ورد إليه: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا لدلالة الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية استدلوا بها على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في الصحيح عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحرة. أخرجه الحميدي في الجمع مطولا، وقال اختصره البخاري فأخرج المسند منه إلى آخر ما قال، وكذا رواه الشافعي في مسنده وأحمد في المسند وأبو داود وابن الجارود وغيرهم كثير، وإسناده صحيح على شرط البخاري. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وكذا لما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن عن ابن عمر بسند صحيح. ولما صح عن جندب أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق وهو أثر صحيح. حد الساحر ضربة بالسيف، وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء الذي يتولى إثبات السحر، وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة، فليس لأحد الرعية أن يقوم بتنفيذ مثل هذا الحكم ولا أن يصدره، يعني ليس له أن يقول هذا ساحر أو هذا تأتى منه السحر وهو يتعامل مع الشياطين إلى غير ذلك. الذي يتولى إثبات السحر، وتلك العقوبة والحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق في كفر الساحر فقال: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستغاثة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، قاله في أضواء البيان رحمه الله تعالى. والسحر حقيقة ولا شك أنه مؤثر حقيقة، ولكن لا يقلب الأعيان، أو لا يقلب الأعيان، هذا ما بحثه العلماء من سلفنا الصالحين. قلب الأعيان بمعنى أن يحول الرصاصة أو النحاس ذهبا خالصا، فيقلب عين النحاس إلى عين الذهب، فهذا لا يقدر عليه إلا الله وهو من خلق الله جل وعلا، ولكن يخيل إلى الأعين عندما يأتي الساحر بهذه الشعبذات، وكذا الدجال ومن كان على شاكلتهما يأتي بهذه الأمور فيسحر أعين الناس، ويخيل إلى الناس الناظرين إلى سحر هؤلاء السحرة، يخيل إليهم أن هذا السحر حقيقي وأنه صار قلبا للأعيان. هذا لا يقوى عليه، لا يقدر عليه إلا الله، كقلب عصا موسى وهي من الخشب قلبها الله تبارك وتعالى حية تسعى، فهذا خلق، خلق الله تبارك وتعالى من العصا حية. والسحرة كانوا يعلمون حقيقة السحر وأن الساحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان، لذلك لما رأوا الآية خروا سجدا لله جل وعلا وآمنوا برب هارون وموسى وتحدوا فرعون حتى صلبهم على جذوع النخل، لأنهم قالوا هذا ليس من فعل البشر، هذا من فعل خالق البشر ومدبرهم والذي يملك أمورهم، فآمنوا بالله جل وعلا. السحر عند أهل السنة نوعان: حقيقي وتخيلي. السحر الحقيقي المراد به ما ذكره ابن حجر بقوله، قال النووي: ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، والأدلة عليه كثيرة، كقوله تعالى: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فذكر أنه يتعلم وأنه يفرق بين المرء وزوجه، فهذا سحر حقيقي. النوع الثاني من نوع السحر عند أهل السنة تخيلي، دليله قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة، ولكن خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، لم يقل تسعى على الحقيقة. وقال تعالى: سحروا أعين الناس. وأما أن السحر يقلب الأعيان فقد قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعي، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. وقال رحمه الله: للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكنة أو يسكن المتحركة فهذا خيال وليس حقيقة. فالسحر في قلب الأشياء بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا يؤثر أثرا ظاهرا جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلك. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تحقيق هذه المسألة: اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في أن السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه كإحياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك. وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا، وأن ينقلب الحمار إنسانا، وهل يصح أن يطير الساحر في الهواء وأن يستدق جسمه حتى يدخل من قوة ضيقة؟ فبعض الناس يجيز هذا وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وبعضهم يمنع مثل هذا. أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين المسبب والسبب فلا مانع من ذلك، والله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون وقلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى، وهذا هو الأظهر. قال: عندي، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه في أضواء البيان. وأما تعلم السحر فقد أفتت اللجنة الدائمة فيه بما يلي: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلم السحر كفر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما ما مر من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث صحيح ولا ضعيف، بل هو خبر موضوع وهو دائر على ألسنة الخلق. يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا السحر ولا تعملوا به، وليس كذلك كما مر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فهذا ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم، وهو السحر، وهو متفشٍ في هذه الحقبة من تاريخ الأمة بين كثير من المسلمين، حتى إن بعضهم قد اتخذ هذا الأمر سبيلاً لتحصيل الرزق، فهو يجتهد في تعلم بعض المسائل السحرية ثم يكمل بالدجل والشعوذة والشعبذة ما تبقى لديه من ذلك الفراغ الكبير الذي يحيط بالمسألة التي يتعلمها من مسائل السحر. اتخذوا هذا سبيلا لطلب الرزق، وأوقعوا كثيرا من الشر في جماهير المسلمين، فما أكثر ما يعتدى على الحرمات بسبب دعوى تقريب الحاجات وتحصيلها، إلى غير ذلك من المقاصد التي يقصدها العوام والجهال، بل وكثير من الخواص والمثقفين يقصدون السحرة من أجل البحث عن الحل، والحل لو علموا في الإنابة إلى الله والإقبال عليه والانطراح على عتبات رحماته جل وعلا، والله لا يرد طالبا ولا يخيب راجيا. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.